أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهاية البحث السابق أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد تفرد في ذيل المسألة 12 بأنه قد يتوهم دلالة بعض الروايات على خلاف القاعدة، حيث كان الكلام في من عدل إلى الظهر ثم تبين له أنه كان قد أتى بها ويريد العدول من جديد إلى العصر. والروايات التي تعرض لها هي الروايات الواردة في الباب الثاني من أبواب النية في المجلد السادس من الوسائل. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز المشهور في الصلاة أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت. وأنا أنويها تطوعا. قال: فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة. مورد الرواية والسؤال أن الإنسان قام إلى الفريضة ونوى الفريضة، بعد أن بدأ بالقراءة ذهل عن أنه نوى الفريضة، بنى على أنها نافلة، ما بنى على العدول من الفريضة إلى النافلة، هو يريد البقاء على ما نواه، لكنه لا يدري ما الذي نواه إلى أن ركع. الإمام يقول: الصلاة بشروعها، أنت شرعت فيها فريضة لا عبرة بهذه الأمور، أنت غير متردد على مستوى النية، أنت على ما نويت أولا. شوفوا، هذا نوع من حديث النفس بصير يا إخوان. مثلا إذا شخص متعود يتوضأ قبل الوقت بنية الاستحباب، في يوم من الأيام أحدث في أول الوقت أو في الوقت المتصل بأول الوقت وصار الوقت، نوى الوضوء وجوبا، ملتفت هو انه دخل الوقت، في الاثناء هناك نمط من الناس هكذا يكررون النية في أثناء الأفعال. هو ذهل عن أنه نوى الوجوب عندما جاء إلى غسل يده اليمنى، نوى أنه يغسلها من هذا الوضوء استحبابا، وما عم ببدل نيته، هو متعود على حديث النفس هذا. هذا ليس بشيء. يقول الإمام، يقول العبرة بالنية المستحكمة، بحيث إذا التفت الإنسان هل يريد أن يبدل نيته؟ لا يريد، نيته الارتكازية هي الوجوب ولا زالت موجودة. بمجرد أن يلفت نظره يلتفت يقول لا أنا على نيتي يا جماعة، هذا الشيء عابر ما له قيمة، هذا من هذا القبيل. الإمام يقول على ما دخل في الصلاة، لأنه لا توجد لديه إرادة جدية لتبديل ما دخل به بغيره. غاية الأمر نسي، ذهل، ابتلي بحديث النفس المعاكس للنية، شيء من هالقبيل. الإمام يقول على ما نوى، ثم ذكر الإمام في الرواية ثلاث حالات: أن يدخل فيها فريضة ثم يذهل فينويها نافلة، حتى لو حسب ظاهر الرواية حتى لو كمل على هذا، العبرة بنيته المستقرة التي دفعته نحو العمل ما دام مصرا عليها. جيد. وإذا نواها نافلة ثم حدث النفس بأنها فريضة، لا عبرة بهذا الحديث، تبقى نافلة. أما إذا نواها فريضة وعن له أن يتحول إلى نافلة فلا، يكملها فريضة. هذا ذيل الرواية اللي قال في الأخير: وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة، هون تحويل النية، هذا غير السطر، غير فرضان السابقين. طيب أين هذه من محل كلامنا؟ بحق يقول السيد الخوي، يقول هذه أجنبية عن محل كلامنا بلا أشكال ولا ريب، باعتبار هنا لا يوجد تحويل نية في الفرض الأول والثاني، لا يوجد تحويل نية، يوجد نوع من ذهول عن النية الحقيقية، وإلا هو على نيته الأولى. إذا بتسأله الآن بعد ما صار عنده هذا الإرباك، أنت عندك نية تحول نيتك من فريضة إلى نافلة؟ بقول لك لا. عندك نية تحول من نافلة إلى فريضة؟ يقول لا. هذا النوع من حديث النفس يحصل نتيجة العادات، نتيجة كثرة النسيان إلى ما هنالك، وإلا هو على عزمه الأول. وهذا على مقتضى القاعدة في الحقيقة يا إخوان، مش بس على مستوى التعبد بالرواية. طيب هي الرواية الأولى، بس هذه الرواية سؤال للسيد الخوي، إنه هذه أصلا لا توهم أنها في محل كلامنا، في محل كلامنا من أراد تحويل النية حقيقة. هو ملتفت وهو يصلي العصر، التفت في البداية إلى أنه نسي الظهر فحولها إلى الظهر، ثم تذكر أنه صلى الظهر فحولها إلى العصر، أو يريد تحويلها إلى العصر، هل له ذلك أم ليس له ذلك؟ هذا موضوع المسألة السابقة، فرواية أجنبية عن محل المسألة السابقة أساسا، لأن هذا ما عنده إرادة تحويل النية أصلا. لا، السيد الخوي بيقول قد يتوهم الاستدلال به، سألو كان غير السيد الخوي ما كنت عرفت لها، لأن هي مش مورد وهم أساسا ولا ينبغي. الرواية الثانية: وبإسناده عن العياش، والثالثة أيضا بإسناده عن العياش. العياش هو محمد بن مسعود العالم الشهير المعروف، الذي هو من علمائنا المعروفين والذين لهم ركيزة في العلم إنصافا وخدمة عظيمة للعلم، كان ثريا جدا وأنفق كل ثروته في سبيل العلم وأهل العلم وخدمة العلم، وفتح دورا للعلم جيد، خصوصا أنه من منطقة من سمرقند جيد، يعني بذرك التشيع في تلك المناطق. على كل حال، العياشي بإسناده عن العياش وألف كتبا كثيرة طبعا عن جعفر بن أحمد، هذا أيضا ما يوشي عن، طبعا في بعض التقارير جعفر بن محمد غلط، عن علي بن الحسن وعلي بن محمد. علي بن الحسن هو ابن فضل واضح، وربما قيل إنه علي بن الحسن بن زياد الوشاء أيضا قابل للانطباق. علي بن محمد بن عيسى أيضا عن محمد بن عيسى يعني العبيدي، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمار، واضح وثاقة السنة. إنما الكلام في إسناد الشيخ إلى العياشي، وهو الذي طعن فيه السيد الخوئي، قال لأنه يوجد في السند من لم يوثق وهو جعفر بن أحمد، ويوجد فيه أيضا أبو المفضل وهو ضعيف. واضح يا إخوان إذا قرأنا السند إلى العياشي الذي لم يذكر الشيخ إليه سندا في المشيخ، لا في مشيخة التهذيب ولا في مشيخة الاستبصار، لكنه في الفهرست بعد أن ترجم له قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل يعني الشيباني محمد بن عبيد الله بن عبد المطلب الشيباني عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه بجميع كتبه ورواياته. سيد الخوئي يقول الإشكال أولا في أبي المفضل فهو ضعيف، نحن لم نضعفه بضرس قاطع، هناك دلائل على توثيقه ودلائل على اضطرابه وضعفه توقفنا فيه. عن جعفر بن محمد بن مسعود، جعفر هو ابن العياشي، لكن خير إن شاء الله ابن العياشي لم نجد له توثيقات، وليس من مشاهير علماء الطائفة حتى نوثقه من باب كونه ممن لا ينبغي الشك في وثقتهم، فهو محل تأمل على كل حال إذ لم نجد له تصريحا. غاية الأمر نقترب من القول بوثقته لأن الشيخ في الرجال ذكره، ظهر مش مؤلف، هو لم يذكر في الفهرست، لا في فهرست الشيخ ولا في فهرست النجاشي، لكن الشيخ ذكره في الرجال في طبقة من لم يروي، ووصفه بأنه فاضل. كلمة فاضل فضفاضة شوية، ها؟ إلا إذا شخص لم يثبت له فضل إلا في جهة معينة وهي الرواية، فوصف بحيث يصرف الإنسان الفضل إلى الرواية، سموه بعيد، لكن هذا عذر قطع للتوثيق على كل حال وحده من دون قراءة خارجية. فيبقى في النفس شيء على كل حال، لكن أنا عندي كلام آخر. هناك بحث يا إخواني أثاره المتأخرون، وهو البحث عن لزوم نقد الطرق والمشيخ، وأنا تعرضت له وصنفت فيه رسالة في ضمن كتاب تنقيح المباني الرجالية، وبعض المحققين كأبي المعالي الكلباسي أطأ في الأقوال والكلمات ونقل الكلمات بين قائل بعدم لزوم النقد أصلا، يعني لا يضر أصلا الطرق، بدعوى أن الكتب كلها كانت معروفة، وهذه جوابها واضح، مو كل الكتب على وزان واحد. بعضهم قال بلزوم نقد الطرق والمشيخ مطلقة، وهذه من أقوال متأخرين المتأخرين، ويظهر من عمل السيد الخوي ذلك، لأنه حتى الخطبة المشهورة بدو طريق لها. وانتهينا في البحث على كل حال إلى موافقة من فصل بين الكتب التي ثبت في زمن النقل أنها كانت مشهورة جدا، ذائعة الصيت، منتشرة، رواها كثيرون، نقلها كثيرون أو تداولها كثيرون، ولم ينقل أي خلاف بين نسخها ومطالبها، وبين الكتب التي لم ترق إلى هذا المستوى. كتب العياشي يا إخواني قطعا من الكتب المشتركة والمنتشرة بين أفراد الطائفة. لمن درس تأريخها بشكل واضح وكثرة النقل عن العياشي في تلك الآونات في الكتب المختلفة قد يقول قائل إذا كانت هالجر منتشرة أهم كتبه التفسير فكيف فقدت نسخه المسندة وبقيت نسخته المرسلة؟ لارتأى أحد الناس أن يبدلها ويحولها. قد يدعى أيضا بأن العياشي كان يعيش في منطقة ما فيها حواضر شيعية علمية، فمن أين لنا أن نقول بهذا بشكل واضح؟ انصافا الجزم النهائي صعب، وإن كنت عند تدوين شرح المشيخة علقت هذه التعليقة بأن كتب العياشي في زمن الشيخ الطوسي كانت مشتهرة جدا، ولذا فإنها تستغني عن الطريق فيمكن تصحيح الإسناد إليه، لكني أعود وأقول بأن في النفس شيء من هذا بلا إشكال. عموما بس أنا واقف. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، هو ما بدل يبدل نيته، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال هي على ما افتتح الصلاة عليه، ما دام ما عنده عزم على تبديل النية يبقى على ما كان عليه. الرواية الثالثة عن لفس الوزان بعد ما في داعي طويل يا إخوان، وهذه الروايات الثلاث كما ترون أجنبية عن البحث بالكامل، أجنبية عمن كان في العصر أو العشاء فنوى التحول إلى الظهر أو المغرب ثم تذكر أنه صلى الله وأراد التحول من جديد إلى العصر، هذا في الوسط غير نيته حقيقة، وأين هذا من مورد هذه الروايات كما لا يخفى؟ فحتى لو تمت أسانيدها فإن دلالتها لا تبين، وهذا من الوضوح بمكان. المسألة الثالثة عشرة، المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي. سمعني هو العدول يعني العدول أمر خفي يعني حتى يحتاج إلى مسألة مستقلة. على كل حال لعل الماتم أراد دفع وهم أن العدول يكون من الآن فصاعدا، هو حقيقة من الآن فصاعدا، لمضى مضى لا ينقلب عما وقع عليه، لكن واضح من الروايات أن للإنسان ما دام في العمل وجاز له العدول أن يحول ما مضى حكما، مش موضوعا، موضوعا لا ينقلب عما وقع عليه حقيقة. هو صلى نصف الصلاة ونيته الظهر أو نيته العصر بلا إشكال، فالعدول هو تحويل الصلاة بتمامها إلى الصلاة المتحول إليها، يعني له السلطان حكما على ما مضى، وهذا ما في ثمرة يا إخوان، سواء قلنا العدول من الآن فصاعدا أو العدول، فإن هذا حكمي بالنسبة لما مضى ما دام موضوعيا لا ينقلب عما وقع عليه كما لا يفعل، فثمرة عملية لا توجد. غاية الأمر المات يعني هل يشترط، هل مراد المات من هذه المسألة أنه يشترط أن ينوي الإنسان تحويل ما مضى إلى الظهر ويستحضر هذا المعنى؟ الروايات لا تدل على هذا المعنى، غاية ما ورد في الروايات كما في صحيح زرارة فنويها الأولى، فنويها العصر في بعضها، في نفس صحيحة زرارة هذه المشققة في باب 63 فنويها المغرب، فنويها العشاء، في صحيحة الحلبي فليجعلها الأولى، ما فيها شيء صريح بأنه يقلب عما وقع عليه، على أن ما وقع على ما وقع لا ينقلب، هو إذا تحول يتحول حكميا لا أكثر ولا أقل، المسألة ما كان لها داعي أصلا باعتبار أن جعلها الأولى واضح، الإنسان يعدل بها للظهر من الآن فصاعدا، والشارع يحتسب له ما مضى ظهرا، وهكذا البقية. المسألة الرابعة عشرة، إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، كان تختلف عدد الركعات، والتيمم الوظيفة يعني، والوضوء والمرض، صلاة من جلوس من إمام، والصحة ونحو ذلك من الحالات التي قد تكثر وظائفه للصلاة، حدث أصغر حدث أكبر ها، وقد تقلل. ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة، مانعة من التكليف من توجيه الخطاب، هذه بالكم مش من التكليف الفعلي مع الفوت، تنجز يعني، موضوع التنجز لا، كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلا إذا لم يمض وقت يتسع للصلاة مع شرائطها بحسب وضعيته الفعلية. مرات الإنسان يكون متوضي قبل الوقت فما عنده إلا الصلاة، مرات يكون مسافر فما عنده إلا الصلاة ركعتين مثنى مثنى، فإذا دهمها الحيض وهي متوضئة من قبل الوقت بعد دخول الوقت بمقدار أداء 4 ركعات مع تسليمين ها، فلا إشكال ولا ريب في أن هذه يجب عليها أن تقضي الصلاتين. أما إذا دخل الوقت هيك عم بيقول الماتن عليها وهي غير متطهرة غير متوضئة ووظيفتها الوضوء مش تيمم، فإذا الوقت لا يتسع إلا لمقدار أداء 2 ركعات لكن مو مع الوضوء، لكن هي بالفعل غير متوضئة، فهذه ما فاتها شيء. إذا دهمها الحيض بعد مقدار 2 ركعات يعني بعد مقدار الوضوء، يعني هي غير مكلفة بالصلاة أصلا مثلا، وبحسب الحاجات العادية أيضا. افترضوا أن إنسان دخل عليه الوقت وهو محصور جدا لا يستطيع أن يؤخر ها، فيحتسب له من الوقت ما يستطيع من خلاله أن يستجمع شرائط صحة الصلاة، فإذا بقي بعد هذا من الوقت ما يتسع لفريضة، لكن هو ما كان يدري أنه سيطرأ عليه الجنون الإدواري بعد 2 دقيقة، ما كانت تدري أنه سيدهمها الحيض، فما أقبلت ما أقبلت على هذه الأعمال، فمضى من الوقت، هو واجب موسع بحسب زعمها وزعمه ها، ما مأثوم ولا مأثومة. فإذا جاء نعم لو كانت تعلم أنه يدهمها الحيض أو كان من عادته في لحظة معينة يدهمه الجنون لا مأثوم، حينئذ يتضيق وقت الصلاة حكما بالأشكال. فعلى هذا الأساس يقول الماتن العبرة في الاحتساب هو التكليف الفعلي للإنسان بحسب وضعيته الفعلية من تطهر وعدمه، رباعية أو ثنائية بحسب السفر والحضر إلى ما هنالك، وصلاة الخوف بحسبها وكل شيء بحسبه. جيد، المهم أن الماتن قال نحتسب ما تحتاجه الصلاة من توفير شرائط من الوقت وإلا لم يجب، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، المقدار اللي بيحقق فيه شرائط الصلاة مع الصلاة تجب المبادرة، يعني موسع ينقلب مضيقا في هذه الحالة. كما لو أن امرأة تعرف أن الحيض يأتي بعد 5 دقائق تشعر بنفسها في الداخل ها؟ هذا صعب عادة، لكن افترضوا هي خبيرة ها؟ مثل الدايات. وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار 4 ركعات للظهر و8 للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار 2 ركعتين للظهر. هذا تطويل، صار تطويل هذا واضح، و4 للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة فمنحسب بلحاظ، غير الحاصل بده جزء من الوقت، أما اللي حاصل ما نستثني له من الوقت شيء. لابد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، بس الطهارة من المقدمات، البقية ما نحسب. اي طبعا، وان لم يكن سائر المقدمات حاصله، والاقوى الاول، العبره بالتكليف الفعلي. وان كان هذا القول احوال، اقول وذهب البعض الى قول ثالث وهو انه لا يحتسب شيء من المقدمات، العبره بوقت الصلاه بما هي هي. ما هو سبب الخلاف في المساله؟ شوية أطال صاحب المستمسك على خلاف عادته، وسيد أخوي هون اختصر على خلاف عادته. المسألة يا أخوان برمتها تابعة لدلالة دليل الدال على وجوب القضاء، الدليل الدال على وجوب القضاء يدل على قضاء ما فات، فالعبرة بتحقق عنوان الفوت. هنا العبرة بتحقق عنوان الفوت، كلما تحقق عنوان الفوت، إذا إنسان ما متوضي أو عنده حدث أكبر وما مغتسل، هل يصدق أنه فاتته الصلاة في هذا اليوم أم لا يصدق أنه فاتته الصلاة في هذا اليوم؟ سيد الخوي يقول قطعا يصدق أنه فاتته الصلاة، ما دام يصدق الفوت فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب القضاء، ولا يشترط في صدق عنوان الفوت أن يكون الإنسان متطهرا أو أن يكون الوقت يتسع لطهارته، فإنه سواء كان الوقت يتسع لطهارته أو لا يتسع لطهارته يصدق عرفا أنه فاتته الصلاة. فالعبرة بعنوان الفرض. سيد المستمسك دخل في بحث أعمق من هذا، اختار نفس الاختيار لكنه دخل في بحث أعمق، أفاد أن الموضوع هو الفوت، لكن العبرة في فوت تكليف فعلي متوجه إليه واقعا. انتبهوا لي يا أخوان، العبرة مو بالفوت العرفي بأنه الواحد يقول فاتتني اليوم الصلاة، الفوت قد يكون من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، قد يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. يعني عرفا قد يقال هذا إنسان فاتته صلاة الصبح اليوم بمعنى أنه لم يكلف بها، وقد يقال فاتته عرفا بعد أن كلف بها واقعا وتركها إما عصيانا أو عذرا كمن أخذه النوم إلى. وكل ما يدخل في شرائط التكليف فهو حكما من دونه لا يوجد تكليف، حكما من دونه لا يوجد تكليف. الإنسان غير مكلف بالتهيؤ للصلاة قبل وقتها، إلا على مبنى يقول قائله بأن التكاليف برمتها فعلية والفاعلية للمتعلقات متأخرة إلى ذلك الوقت، وهو قول الشيخ الذي أرجع القيود جميعا إلى المادة لا إلى الهيئة، أو حيث يدل دليل خاص كما في موارد الواجب المعلق بناء على إمكانه كما هو الصحيح خلافا للشيخ النائيني وجماعة. لكن الصلاة ما في دليل يدل على هالمعنى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إنما يصبح فعليا وفاعليا في الزوال، عند الزوال عند الدلوك. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فالإنسان مكلف بالصلاة، بدء تكليفه بالصلاة يكون من حين الزوال. المرأة التي تعلم أنه سيدهمها الحيض بعد 5 دقائق من بداية الزواج، وهي عليها غسل من حدث أكبر سابق، هل يجب عليها والحال هذه أن تأتي بالغسل قبل الزواج؟ بمعنى أن غسلها من المقدمات المفوتة، أو أن هنالك خطابا يمكن أن نصطنعه في المقام لإيجاب الغسل عليها قبل الزوال حتى تقدر تصلي أول الزوال، أو أنه يلزمها عقلا للمحافظة على الواجب في وقته أن تتهيأ له؟ أقول لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، أي فاعلية لتكليف لا فعلية له بعد لا توجد، لا فاعلية شرعية ولا فاعلية عقلية. يحسن يلام الإنسان، يعاتب إنه عارفة نفسك، أنت ما بدك تصلي، عارفة نفسك لو بدك تصلي كنت رحت اغتسلت قبل الزواج. كل هذا كلام خطابي يا إخوان. المهم في القضية هل هناك تكليف شرعي يوجب عليها أو التزام عقلي بمقتضى قاعدة العبودية والمولوية أم لا يوجد؟ أقول تكليف لا فعلية له، وليس هذا من المقدمات الدائمية مثل السفر للكون في عرفة حتى يعد من المقدمات المفوتة، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد ما يرسل لا نقلا ولا عقلا نحو العمل قبل الزواج. إذا ترسل هو وراد يجي هذا شأنه إذا كان الأمر كذلك، فلا إشكال ولا ريب في أنه لن يكون هنالك تكليف فعلي بالصلاة مع طهور من الحدث الأكبر بعد الزوال، باعتبار لا يتصل الوقت لهما معا. طيب هل يكون هنالك تكليف بالصلاة مع الحدث الاضطراري، رافع الحدث الاضطراري هو التيمم باعتبار لا يتصح؟ نقول نعم، لمن تعلم أنه سيدهمها بعد 5 دقائق ينتقل وظيفته إلى التيمم. مو مهم الآن، مو مهم بينطق إلا التيمم أو ما بينطق إلا التيمم. وفينا نقول أيضا إذا ضاق الوقت بعد الصورة مش واجبة، بل ما بجوز لها تضيع وقت بالصورة، لأنه إذا دهمها الحيض ولو في آخر الصلاة بلحظة طيرت صلاتها. فالعبرة بالوظيفة الفعلية، هذه اليوم مقدمة كأنها الساعة صحيح؟ ها؟ أي هذا متقدم 5 دقائق، هذه خدعة. جيد، المهم في هذا المجال، في هذا المجال أي مو مهم الساعة، الساعة سهلة عم نحكي عن دقائق. المهم في هذا المجال أن التكليف الفعلي لا يتوجه إلا للقادر بحسب وضعه الفعلي ولو بحسب الوظيفة الاضطرارية لمقدمات الصلاة أو لنقص الصلاة. فإذا كان التكليف الفعلي لا يتوجه فالفوت لا يصدق على وجه الحقيقة بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وأما صدق الفوت بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلا قيمة له أصلا، لا قيمة له. فقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن العبرة بفوات نفس أداء الركعات، لأن الفوت عرفا يصدق، نقول له أي فوت هو الذي يصدق؟ فوت التكليف الفعلي أم فوت عرفي بمعنى أنه لم يدرك الصلاة؟ إذا بمعنى لم يدرك الصلاة لا قيمة له ولا تأثير له. القضاء فرع الفوت لصلاة الذات ملاك كلف بها الإنسان واقعا، وهذه الحائض في فرضنا لم تكلف واقعا. نعم ينبغي التنبيه على أن المقصود أداء شرائط الأعم من الاختيار والاضطرار، والصلاة الاضطرارية لازم نحسب، لأنه من ضاق الوقت عليه تسقط عنه سورة، يسقط تكرار التسبيحات لو قيل بوجوبها. ها؟ يجب عليه الاقتصار على الحد الأدنى للواجبات ومن دون تأني، يعني عليه أن يبادر ويسرع إلى العمل قبل أن يفوته. وعلى هذا أنا في تقديري لا يبقى محصل للقول الآخر. أما التفصيل بين الطهارة بالخصوص من الشرائط وغير الطهارة سواء صغرى أو كبرى الحدثية والتفصيل بين الطهارة فلا أرى له وجها. نعم بعض المحققين لذهبوا هذا المذهب كالسيد الخوئي اللي قال العبرة بعدد الركعات، قال إلا في الحائض التي طهرت في آخر الوقت. ليش؟ لأنه في دليل الحائض ورد فإن توانت فعليها القضاء، إذا لم تتوانى فليس عليها القضاء، توانت عن اغتسالها يعني بعد ذلك ما بادرت إلى الاغتسال مباشرة، فقال بالحائض ورد عنوان التواني فيخرج عن القاعدة فقط، أما في غيرها فلا، فلا عبرة به. هذه المفصل بين الطهارة أنا ما شفت واحد مفصل وعاطي بحث، أغلب الظن أنهم يعتبرون أن الطهارة بسيطة بالصلاة أو أنهم يستفيدون هذا ويقتنصونه من بعض الروايات، أغلب الظن. لكن القاعدة واضحة يا إخوان، الإنسان الذي لا يستطيع الإتيان بالعمل بشرائطه أي بالمجموع بالأثر لا إشكال ولا ريب لا يكلف به كما وعلى هذا الأساس، فمن لم يكلف كيف نقول بأن عليه القضاء؟ فالحق مع المادين، هذا ما أريد قوله. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة أو الخامسة عشرة، كانت الرابعة عشرة، المسألة الخامسة عشرة تقدمت في مسائل سابقة لكن لا بأس بقراءتها غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. طيب أنا لجبها الكتير.